بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء.
احنا عندنا ايه؟ فصل في معاني التوسل. صفحة نعم، ماشي.
قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالعزير والمسيح، فبين الله تعالى أن الملائكة والأنبياء،
يعني في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ما معنى هذه الآية؟ نعم.
فبين الله تعالى أن الملائكة والأنبياء عباد الله، كما أن الذين يعبدونهم عباد الله، وبين أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه كما يفعل سائر عباده الصالحين.
يعني أنتم تدعون من؟ تدعون الملائكة، تدعون الأنبياء، تدعون كذا. هؤلاء الذين تدعونهم يدعون الله سبحانه وتعالى، فإن كنتم تحبونهم فاقتدوا بهم، وإن كنتم ترجون عندهم شيئا فأولئك ما عندهم شيء، بالعكس فهم يتقربون إلى الله عز وجل ويبتغون إليه الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن هم عباد أمثالكم، لا يملكون رفع ضر ولا جلب نفع، فاقتدوا به. أنت تدعو عزيرا، تدعو المسيح، والمسيح يدعو من؟ أنت تدعو حسينا، والحسين يدعو من؟ فكن مقتديا بهؤلاء. هؤلاء يعبدون الله، ما يعبدون غيره، فإن كنت محبا لهم فاعبدوا الله عز وجل مباشرة، الله ما يحتاج إلى وساطة. فالتوسل إنما يكون بالأعمال الصالحة، لأن هؤلاء يتوسلون بالأعمال الصالحة، فهم يخافون ويرجون ويبتغون إلى الله الوسيلة، يعني الوصيلة، الوصيلة التي توصلهم إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة من الخوف والرجاء وهكذا. فلماذا لا تفعلون مثلهم؟ نعم.
والمشركون من هؤلاء قد يقولون: إنا نستشفع بهم، أي نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا، فإذا أتينا قبر أحد طلبنا منه أن يشفع لنا، فإذا صورنا تمثاله، والتماثيل إما مجسدة وإما تماثيل مصورة كما يصورها النصارى في كنائسهم. قالوا: فمقصودنا بهذه التماثيل تذكر أصحابها وسيارهم، ونحن نخاطب هذه التماثيل، ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا لنا إلى الله. فيقول أحدهم: يا سيدي فلالا، أو يا سيدي جرجس، أو بطرس، أو يا ست الحنونة مريم، أو يا سيدي الخليل، أو موسى بن عمران، أو غير ذلك، اشفع لي إلى ربك. وقد يخاطبون الميت عند قبره، أو يخاطبون الحي وهو غائب.
عندنا استغفر لي إلى ربك، نحن اشفع لي إلى ربك، أو استغفر لي إلى ربك. إذن هم هنا يا أخواني ما يدعونهم مباشرة، يطلبون منهم الشفاعة ويسألونهم أن يستغفروا له. نعم.
وقد يخاطبون الميت عند قبره، أو يخاطبون الحي وهو غائب كما يخاطبونه لو كان حاضرا حيا، وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها: يا سيدي فلالا، أنا في حسبك، أنا في جوارك، اشفع لي إلى الله، سل الله لنا أن ينصرنا على عدونا، سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة، أشكو إليك كذا وكذا، فسل الله أن يكشف هذه القربة. أو يقول أحدهم: سل الله أن يغفر لي. ومنهم من يتأول قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ويقولون إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة، ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين، فإن أحدا منهم لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يشفع له، ولا سأله شيئا، ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم، وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخر الفقهاء، وحكوا حكاية مكذوبة عن مالك رحمه الله، سيأتي ذكرها وبسط الكلام عليها إن شاء الله تعالى. فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم، وخطاب تماثيلهم هو أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب، وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وفي مغيبهم وسؤالهم والاستغاثة بهم والاستشفاع بهم في هذا الحال ونصب تماثيلهم بمعنى طلب الشفاعة منهم هو من الدين الذي لم يشرعه الله، ولا ابتعث به رسولا، ولا أنزل به كتابا، وليس هو واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين، ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين، وإن كان ذلك مما يفعله كثير من الناس ممن له عبادة وزهد ويذكرون فيه حكايات ومنامات، فهذا كله من الشيطان. وفيهم من ينظم القصائد في دعاء الميت والاستشفاع به والاستغاثة، أو يذكر ذلك في ضمن مديح الأنبياء والصالحين، فهذا كله ليس بمشروع ولا واجب ولا مستحب باتفاق أئمة المسلمين. ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين، فإن الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب. وكثير من الناس يذكرون في هذه الأنواع من الشرك منافع ومصالح ويحتجون عليها بحجج من جهة الرأي أو الذوق أو من جهة التقليد والمنامات ونحو ذلك.
نعم، هذا مقطع مهم جدا يبين فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن طلب الدعاء من هؤلاء والاستشفاع بهؤلاء في دعاء الله سبحانه وتعالى أن هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. في بداية المقطع قال: والمشركون من هؤلاء قد يقولون إننا نستشفع بهم، أي نطلب الملائكة أن يشفعوا، فإذا أتينا قبر أحد طلبنا منه أن يشفع لنا وكذا، إلى أن قال فيقول أحدهم: يا سيدي فلانا، أو سيدي يا جرجس أو بطرس أو كذا، استغفر لي إلى ربك. وقد يخاطبون الميت عند قبر، هذا كله من صور الشرك. يقول والمشركون من هؤلاء قد يقولون، إلى أن قال رحمه الله تعالى: فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم وخطاب تماثيلهم هو أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى. يبقى هذا يوضح مراد شيخ الإسلام من تفصيل في بعض المواضع أنه ذكر أن ذلك بدعة، أن هذا بدعة، هذا نوع بدعة، وقصده بالبدعة أنه لم يكن عليه المشركون من أبي جهل وأبي لهب وكذا، ما كان يقول اشفع لنا، وإنما كانوا يتعبدون إليهم، يتقربون إليهم بالقرب وكذا، لكن ما كان يقول ادعوا الله لنا واشفع لنا عند ربك، ادعوا الله لنا وكذا، فما كانوا يفعلون هذا. هذه بدعة أن تكون في الأوائل، وليس معناها أنه ليست شركا كما فهم البعض حينما جعل هذا النوع. إذا قال الواحد للمقبور أدعو لي ربك أن هذا بدعة وليس شركا مخرجا من ملة الإسلام، بل هو شرك أصغر. والجواب عن ذلك أنه شرك أكبر، لأن طلب الشفاعة هذا شرك أكبر. أولا ادعيت له السمع المحيط، لأنك تقول يا بدوي اشفع لي عند ربك، والبدوي ما يسمعك، دعيت له السمع المحيط. وفي نفس الوقت هذه الشفاعة الشركية التي نفاها القرآن، وأثبت أيضا أن له سرا يعلم ذلك وله مقام عند الله سبحانه وتعالى يسأل ويدعو وكذا، فهذه الشفاعة المنفية التي نفاها الله سبحانه وتعالى في كتابه. فشيخ الإسلام يقول هنا: هو أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير إيه؟ من غير أهل الكتاب. نعم. أما كونها بدعة، يعني البدعة يعني لم يكن عليه هؤلاء، ما كانوا يقولون هذا النوع، يعني أدعوا لنا، ما كانوا يقولون هذا. نعم. لكن ما يطلبون منه الدعاء، ما هو الشفاعة لها أنواع، ما يطلبون منه الدعاء، لكنهم يتقربون إليه حتى يشفعهم، لكن ما يقولون أدعوا الله لنا، إنما كانوا يذبحون عندهم وينذرون عندهم وكذا وكذا، وبالتالي يزعمون أن هؤلاء يشفعون لهم عند الله سبحانه وتعالى. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. لا لا، في أن الأوائل أصلا، أن هذا نوع لم يكن عليه الأوائل حتى، اللي هو أدعو الله لنا كذا، هذا لم يكن، هذا ما ثبت. ما هو البدعة أعم من تكون بدعة غير مخرجة، بدعة من قد تطلق على المخرج وغير المخرج، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. لا، ما هو اقتدى به من اقتدى، يعني اقتدى به من هذه الأمة من اقتدى، يعني أحدث هؤلاء الذين أحدثوا هذه البدعة من الشرك أو الصورة من الشرك التي اكتسبها في هذه الأمة، لم يكن عليها الأوائل، إنما الأوائل كان شركهم الذبح النذر التقرب لهم بالعباد. في هذه الأمة حصل الشرك بصور مختلفة، من هذه الصور التي أحدثوها أنهم يأتون إلى هؤلاء ويدعونهم، يسألونهم الدعاء، يقولون أدعو الله لنا، استنصر الله لنا، استغفر الله لنا وكذا. يبقى ما كونها بدعة، هي محدثة في الأمة، هي الإحداث فيها في هذه الأمة، لكن ما كونها بدعة، بدعة أنها لم تكن عند الأوائل، المشركين الأوائل ما كانوا يفعلون هذا النوع، هذا معنى كونها بدعة. إنما ليس يعني الوصف بأنها بدعة أنها ليست شركا، لا، إنما البدعة أعم من أن تكون غير مكفرة، فبدعة إما تكون مكفرة وإما تكون غير مكفرة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وجواب هؤلاء من طريقين، أحدهما الاحتجاج بالنص والإجماع، والثاني القياس والذوق والاعتبار.
وضع شيخ الإسلام قاعدة مهمة جدا يا إخواني، هذه القاعدة ضعوا تحتها خطا: ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة، من تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين. فإن الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب، ما العبادة لا تخرج عن الاثنين، ما فيش عبادة مباحة ولا مكروه ولا محرمة طبعا، إنما العبادة لا تخرج عن كونها إما واجبة وإما مستحبة. طيب ما مصدر معرفة الوجوب والاستحباب؟ الشارع، يبقى لابد أن تسند هذا إلى الشارع. فلو جئت مثلا تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله وتقول هذا مستحب، نقول الدليل، هذا الدليل، يبقى لابد أن تأتي بالدليل. عبادة واجبة ومستحبة يبقى لابد أن يكون عليها دليل، لأن العبادة لا تعرف إلا من قبل الشرع، وحينئذ تكون واجبة أو مستحبة. أما من اخترع شيئا من هذا فنقول هذا ضال مبتدع. المصافحة بعد الصلاة حرما وكذا، أو زمزم على الوضوء، نقول أنت تقول هذا عبادة وقربة ولا لا؟ يقول دعاء وعبادة وقربة كذا. نقول هذه لا بد أن يثبت بها دليل، لأنها إما أن تكون واجبة أو مستحبة، فلا بد أن يثبت بها دليل. إذا العبادة، نص العبادة لابد أن لا يخرج عن هذا، يا إما واجب أو مستحب. نعم. طيب، قال: وجواب هؤلاء من طريقين، أحدهما الاحتجاج بنص الإجماع، والثاني القياس والذوق والاعتبار ببيان ما في ذلك من فساد، فإن فساد ذلك راجح على ما يظن فيه من المصلحة، اللي هو بقى وكثير من الناس يذكرون في هذه الأنواع من الشرك منافع ومصالح ويحتجون عليه بحجج من جهة الرأي أو الذوق أو من جهة التقليد والمنامات ونحو ذلك. يعني أنا ذهبت أو استغثت أو كذا بقبر الميت ورزقت ببنت وشفى الله ولدي، فيزعم أن هذه المنافع إنما حصلت بهذا الأمر، وهذا غلط، لأن هذا ما هؤلاء ما يأتون، لكن قد يبتلى العبد فيقدر الله عز وجل له شفاء أو لابنته زواجا، فيتزامن هذا معه مع دعائه، فيظن أن هذا من ذاك وليس كذاك. نعم.
أما الأول فيقال قد علم بالاضطرار والتواتر من دين الإسلام وبإجماع سلف الأمة وأئمتها أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب، وعلم أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرع للناس أن يدعو الملائكة أو الأنبياء والصالحين ويستشفع بهم لا بعد مماتهم ولا في مغيبهم، فلا يقول أحد يا ملائكة
لا بعد مماتهم ولا في مغيبه، يبقى إيه؟ الاستشفاع بدعائهم وهم أحياء حاضرون. يا رسول الله، كما جاء في الصحيح من حديث أنس، يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا، يبقى هذا استشفاع به بدعائه وهو حي حاضر. لكن ما يصلح وهو في بيته يقول يا رسول الله إيه؟ ادعو الله لنا، لأن الرسول ما يسمعه، الرسول ما يسمعه، ولذا التوسل بالذوات هذا ممنوع. لكن لو جئت تستشفع بدعاء النبي أو دعاء الرجل الصالح الحي الحاضر الموجود هذا لا بأس به. نعم.
فلا يقول أحد يا ملائكة الله اشفعوا لي عند الله، سلوا الله لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يهدينا. وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين يا نبي الله يا رسول الله ادعو الله لي، سل الله لي أن يغفر لي أو يهديني أو ينصرني أو يعافيني. ولا يقول أشكو إليك ذنوبي أو نقص رزقي أو تسلط العدو علي أو أشكو إليك فلانا الذي ظلمني، ولا يقول أنا نزيلك أنا ضيفك أنا جارك أو أنت تجير من يستجيرك أو أنت خير معاذ يستعاذ به. ولا يكتب أحد ورقة ولا يعلقها عند القبور، ولا يكتب أحد محضرا أنه استجار بفلان ويذهب بالمحضر إلى من يعمل بذلك المحضر، ونحو ذلك مما يفعله أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين، كما يفعله النصارى في كنائسهم، وكما يفعله المبتدعون من المسلمين عند قبور الأنبياء والصالحين أو في مغيبهم. فهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع هذا لأمته، وكذلك الأنبياء قبله لم يشرعوا شيئا من ذلك، بل أهل الكتاب ليس عندهم عن الأنبياء نقل بذلك، كما أن المسلمين ليس عندهم عن نبيهم نقل بذلك، ولا فعل هذا أحد من أصحاب نبيهم والتابعين لهم بإحسان.
لهذا لما احتاج الرجل أن يأتي يستشفع بدعاء النبي جاءه في المسجد وقال يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا. في الجمعة التي بعدها جاء الرجل نفسه أو غيره فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرفعه عنه. ولما يستدلون بحديث الضرير، حديث الضرير حج عليهم، ليه؟ لأن الضرير جاء للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي دله على عبادة وطاعة، توضأ وقم صلي وكذا وقل، فلو كان يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم لما احتاج أن ينتقل إلى النبي ويسأله أن يشفع له أن يدعو الله عز وجل إيه له، إنما كان يجلس في بيته وتوسل بذاته، لأن التوسل بالذات نفسها هذا لا يحتاج إلى نقلة. لو أنا يجوز لي أن أقول أتوسل إليك يا ربي بنبيك ما يحتاج. ولهذا لما أنا أحتاج أن أقول اللهم إني أتوسل إليك باتباعي لنبيك ما أحتاج أن أنتقل إلى من؟ إلى النبي. لكن إذا أردت دعاء النبي أو دعاء الصالح يبقى لابد أن تكون أمامه، لابد أن أكون أنا أمامه. نعم. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يبقى جاءوك، هم طبعا يقولون حيا وميتا، لكن نقولها جاء الصحابة إلى النبي ميتا، هم جاءوه حيا لكن جاءوه ميتا، هذا ما حصل. نعم.
ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين،
ولا قالوا يا رسول الله ماذا نصنع بعدك، يا رسول الله من نعين من الحكام من يتولى بعدك، ولا قالوا يا رسول الله علي ومعاوية قد اختلف وكذا فافصل بيننا، ما حقدنا الصحابة، كانوا يعظمون أمر التوحيد ويعرفون حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا ذكر أحد من الأئمة لا في مناسك الحج ولا غيرها أنه يستحب لأحد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أن يشفع له أو يدعو لأمته أو يشكو إليه ما نزل بأمته من مصائب الدنيا والدين.
نعم، لا كما يفعل الذين كانوا عند قبر البدوي وضعوا عباءته إلى الآن. يعني هذا أخبرنا بعض الإخوة، أخبرنا بعض الإخوة أنهم جايبين صورة له كذا، عباءة كبيرة جدا، يقولون ده هذا الرجل كان طويلا وكان عريضا، عباءة كبيرة جدا، هذه التي يلبسها يشفى من الأمراض. طيب، وفي عمامة ولثام يقولون هذا إلى الآن يعني يتلثم به لأنه كان جميلا جدا ولا يقوى أحد على يعني النظر إليه، بس ممكن يفتن. فكان البدوي يلثم إيه وجهه بهذا، فمش عارف برضو اللي يلبس هذه العمامة يحصل له إيه كيت وكيت. هذا موجود إلى الآن، موجود الآن، ويبارك هذا من يقول بينهم علماء وعلماء وعلماء وهكذا. لهذا هؤلاء هم الذين يحاربون التطرف. أقول لبعض يعني المسؤولين إذا أردنا نحارب الإرهاب نحاربه، من الذي يحارب الإرهاب؟ الذي يعرف ما في كتبهم ويستخدج. إنما هؤلاء ليسوا قدوة. إحنا نجيب واحد زي علي جمعة، بقول له كده، نجيب واحد زي علي جمعة يقول لك اللي يلف نص لفة ما يبقاش شرك، واللي مش عارف إيه، هنجيب واحد زي علي جمعة يقول لك اللي يقول أنت طالق ما يقعش الطلاق، لابد يقول أنت طالق. هنجيب واحد زي سعد الدين الهلالي يقول لك يكفي لا إله الله ولا يلزم محمد رسول الله. هنجيب واحد زي سعد الدين الهلالي يقول انه ما فيش طلاق يقع في مصر الا اذا كان امام المأذون. هؤلاء هم الذين يحاربون الارهاب، ولا هم الارهاب اصلا؟ ده الناس هؤلاء الارهابيون يكثرون الدولة بوجود هؤلاء، بوجود الناس دي. يبقى الذي يحارب الارهاب من يا اخوان؟ من يعرف، من يعرف صناعة الارهاب هذا من اين؟ لابد من الكتب وتفتيش الكتب واخراج ما في الكتب والرد عليهم من اقوالهم. انما من الذي يحارب الإرهاب؟ الذي يقول الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعى في البر أو في البحر أجاب، هذا الذي يحارب الإرهاب. فنحن بين هذه الطائفة وبين طائفة أخرى، طائفة تخرج للناس تقول بأن الجهاد الإسلامي كان إيه عشان الفلوس والستات. ده اللي بيحارب الإرهاب، اللي بيحارب الإرهاب اللي بيقول الذين قتلوا من قتل الناس في ليبيا هو ابن تيمية. هذا الذي يحارب الإرهاب ولا هذا الذي يشعل الإرهاب؟ ويردون على ثوابت الشريعة. فما يصلح اللي يحارب الإرهاب، لابد أن يكون عالما بما إيه عند هؤلاء من كتبهم وعلى يد قادتهم. هذا الذي يقنع الشباب بالرجوع عن أمثال هذه الأطفال. لكن قرة عين الإرهابيين أن يجدوا أمثال هؤلاء أمامهم، لأنهم سيستدلون بهم على كفر ماذا؟ على كفر الدولة. نعم.
وكان أصحابه يبتلون بأنواع البلاء بعد موته، فتارة بالجذب، وتارة بنقص الرزق، وتارة بالخوف وقوة العدو، وتارة بالذنوب والمعاصي. ولم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا قبر الخليل، ولا قبر أحد من الأنبياء، فيقول نشكو إليك جذب الزمان أو قوة العدو أو كثرة الذنوب، ولا يقول سل الله لنا ولا لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر لهم. بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين، فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أئمة المسلمين. وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة، وهي ضلالة باتفاق المسلمين. ومن قال في بعض البدع إنها بدعة حسنة، فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي على أنها مستحبة. فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين إنها من الحسنات التي يتقرب بها أو يتقرب بها إلى الله. ومن تقرب إلى الله بما ليس من الحسنات المأمور بها أمر إيجاب ولا استحباب فهو ضال متبع للشيطان، وسبيله من سبيل الشيطان. كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا أصل جامع يجب على كل من آمن بالله ورسوله أن يتبعه ولا يخالف السنة المعلومة وسبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان باتباع من خالف السنة والإجماع القديم.
انتبهوا يا أخواني، هذه قواعد الشيخ الإسلام مهمة. إيه الأصل الجامع؟ وهو ومن تقرب إلى الله بما ليس من الحسنات المأمور بها أمر إجابة ولا استحباب فهو ضال متبع للشيطان. تقرب إلى الله، من تقرب إلى الله بما ليس من الحسنات المأمور بها أمر إجابة أو استحباب فهذا متبع ضال متبع للشيطان وسبيله من سبيل الشيطان. هذا أصل جامع يجب على كل من أمن بالله ورسوله أن يتبعه ولا يخالف السنة المعلومة وسبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان باتباع من خالف السنة والإجماع القديم، لا سيما وليس معه في بدعته إمام من أئمة المسلمين ولا مجتهد يعتمد على قوله في الدين ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجماع والنزاع كمالك كالشافعي، فلا ينخرم الإجماع بمخالفته ولا يتوقف الإجماع على موافقته، ولو قدر أنه نازع في ذلك عالم مجتهد لكان مخصوما. وحتى لو افترضنا يعني أن عالما مجتهدا خاصم في ذلك وأتى بهذا وقال هذا جائز بما عليه لكان مخصوما بما عليه السنة المتواترة وباتفاق الأئمة قبله، فكيف إذا كان المنازع ممن ليس من المجتهدين ولا معه دليل شرعي وإنما اتبع من تكلم في الدين بلا علم ويجادل في ليل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه لم يشرع هذا فليس واجبا ولا مستحبا، فإنه قد حرم ذلك وحرم ما يفضي إليه كما حرم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم إيه عن ذلك. نعم.
قال وفي الصحيحين نعم. أنا
إجماع خارم كيف؟ لا يقول هذا الإجماع اللي عليه إن هما ما في أحد من أئمة قال نتوسل بالنبي ولا بغير من أولياء ونقول ادعوا لنا وكذا وكذا، هذا إجماع منعقد، ما في إمام ممن يعقد به الإجماع خالف. ولو وجد بقى مجتهد قال كلاما يخالف الإجماع فهو محجوج به مخصوم به بما عليه السنة، ما في أحد يقدم قوله على قول رسول الله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، حتى الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فالملائكة عباد مكرمون من خصالهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، والمؤمنون يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذا منهج واحد عند الملائكة وعند المؤمنين منهج واحد. نعم.
وفي الصحيح
نعم من لو قال بجاه النبي كذا وكذا هذا أصغر، لكن أن يقول يا رسول الله ادعو الله لي هذه عبادة فيها سؤال، هذا الميت أن يدعو له هذا شرك أكبر، لكن لو قال أسألك بجاه نبيك أسألك بحرمة نبيك فهذا شرك أصغر. نعم محرم. نعم.
وفي الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا.
ولهذا ما في دين عند القبور أبدا إلا زيارة شرعية، السلام عليكم دار قوم المؤمنين، حتى لو ذهبت إلى قبور الصحابة وقبور شهداء أحد تقول هذا ما تدعوه، طب تأتي قبر النبي السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، هذا المشروع زيارة شرعية. أما غير ذلك لا، إن توسلت بجاه هؤلاء فهذا شرك أصغر، وإن دعوت هؤلاء بأي لون من ألوان الدعاء فهذا شرك أكبر. دين الصوفية فين يا أخوان؟ عند القبور. دين الصوفية عند القبور، هذا دين الصوفية شرك بالله عز وجل، هو دين أبي جهل ودين أبي لهب، هذا دين هؤلاء الغلاة. نعم. هذا توسل بعمل صالح، لو توسل الله بحب للنبي هذا عمل صالح، هذا عمل صالح، الإيمان بالنبي، اتباع النبي، محبة النبي، هذا كله أعمال صالحة. نعم.
واتخاذ المكان مسردا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما تبنى المسارد لذلك.
عرفتم لماذا يا إخواني يعادون شيخ الإسلام ابن تيمية؟ هذا عدو. ليه؟ لأن شيخ الإسلام لو أبطلوا الصلة بين الأمة وبينه لذهب علم كثير في هذا البلد. وابن عبد الوهاب لهذا الناس دي تدرس، الناس دي يا إخواني ثائر، الناس دي لا تحافظ على مصر، وما مصر حربة إرهاب أبدا، دول هم الإرهاب بعين، دول أتباع كل ناعق، دول لو جاءت الروافض تحكم مصر لصفقوا لهم وطبلوا. إنما هؤلاء يصفون الحسابات مع المنهج السلفي. فرصة بقى اضرب في حزب النور، هو حاجة ايه ناخدها، انتخذها غرضا، هو مش قصده حزب النور وكذا، هو قصده أصلا المنهج السلفي. لهذا إسقاط ابن عبد الوهاب وابن تيمية سيريحهم جدا. ليه؟ لأن ابن تيمية يفصل ويؤصل ويصنف ويرد على هؤلاء، وابن عبد الوهاب طبعا كفاية بس كتبه، بس كتبه. إن بلدا تنزل فيها كتب ابن تيمية قد نزلت فيها القنابل العنقودية والدبابات الحديثة والطائرات التي لا تقاوم والصواريخ التي تضرب عن بعد وكل شيء، بلد فيها كتب ابن عبد الوهاب لا يقوم للصوفية دين فيه. ولهذا لو أنت وهابي يحذر منك. نعم. ابن عبد الوهاب شيخ عندهم ينطق يتكلم، ابن تيمية شيخ ينطق. مشكلتنا في ابن تيمية هذا وابن عبد الوهاب. طب يا جماعة ده ابن تيمية هذا مات من 700 سنة، مات ازاي ده؟ ما المساجد تمتلئ بكتبه والشباب يسير على علمه، وابن عبد الوهاب مات من 300 سنة. لا ابن عبد الوهاب هو بيدرس في مساجدنا. ألستم تقرؤون كتاب التوحيد والأصول الثلاثة ومسائل الجاهلية والقواعد الأربعة والأصول الستة وكذا؟ بلى. إذن هو حي. ده أخطر رجلين، هو الذي قتل الناس في ليبيا يا أخوان على زعمه، لأنهم إذا استطاعوا أن يفصلوا بين الشباب وبين ابن تيمية وبين ابن عبد الوهاب وكذا. وطبعا ابن تيمية وابن عبد ما انفصل عن الأئمة الأربعة، ولا الأئمة الأربعة انفصلوا عن الأئمة السبعة، ولا الأئمة السبعة انفصلوا عن الصحابة، كله منهج واحد. لكن هؤلاء توسعوا وفصلوا في هذه المسائل بالذات، مسائل الشرك وكذا، والرد على هؤلاء. فلهذا العداء لهم، العداء لهم. ولهذا يا ليت لو كان أصحاب المنهج السلفي يقدمون ابن تيمية تقديما صحيحا للناس، ويقدمون ابن عبد الوهاب تقديما صحيحا للناس، وتعلم الدنيا كلها أنه لولا فضل الله ثم علم هؤلاء لكان كل شاب صاحب لحية إرهابيا يحمل ما يحمل. إنما الفارق بين داعش وبيننا هو علم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب. لو عرفوا ذلك لدرسوا هذه الكتب في الجامعات والمدارس. ولهذا الأمير سلمان تقريبا له كلام قريب، يمكن من أيام أخبرنا بعض الإخوة عنه، قال إحنا على التوحيد وعلى دعوة ابن عبد الوهاب في محض من العلماء، من أيام قال هذا. نعم هو نفسه كله هو قريب، هو كله قريب، الأمير الملك سلمان قريب. نعم.
شفنا تنزل مقال رجل أمريكي نزل مقال من الأشياء التي تلتقطها في أمريكا على الملك سلمان تقربه من الجماعة
الوهابية،
ولكن ارتباطه الوهابية ورجوعه العلماء الوهابية.
فدي من الأشياء هذا موجود فين؟
قرأت فيه المقال رجل أمريكي نزله على السياسة وكذا، وكان تكلف المسألة دي، وذكر أن أوباما نفسه لما جلس مع الملك سلمان كلمه في الامور زي كده مثلا بتاعه كده، ولكن هو رجل
لا هو يعني. هو رجل على خير، حسبه على خير،
هو حاسب تمامنا.
نحن نسمع عنه خيرا ايام ما كان اصلا من امير منطقه الرياض، وله خبره بالاتجاهات والافكار، لانه اصلا حوالي 50 سنة ماسك امارة الرياض، عارفهم بالاسم، عارفهم في الرياض بالاسم، لان كلهم لهم جلسات معاه. كان هو والامير نايف، هو والامير عارفينهم بالاسم، زي ما انت مثلا عارف الاخ فلان والاخ علان والاخ كذا وده فكره وكذا، هم عارفينهم بالاسم. يعني امير سلمان ما جاء كده واحد عادي ثم تولى، يعني نسال الله ان يوفقه.
وشفنا قالوا عنه رجل تصلب ما بيسمعش الكلام.
اي نعم.
وذكر ابن نايف فقالوا لما مات امريكا تنفست الصعبات.
صحيح صحيح. نسأل الله إن شاء الله أنه ينفع بهم ويوجد في ذريتهم من يعظم هذا المنهج، لأن هذا المنهج عصمة، عصمة الحمد لله. نعم. صاحب المقصود لكن كذبة، هؤلاء كذبة، ما هؤلاء كذبة، لو عاشوا في كتب ابن عبد الوهاب لنزلوا علموا الناس كما علم ابن عبد الوهاب الناس. مطبق، يدعو الناس إلى التوحيد، يدعو الناس إلى السنة، وينزلون ولا يكفرون إلا بعد قيام الحجج، ويتعلمون وينشرون العلم الشرعي. فين الرسالة اللي فيها علم شرعي نشروها؟ فين دعوة الناس إلى التوحيد ورحمة الناس؟ فين؟ ابن عبد الوهاب جلس ينافع عن نفسه أنه لما توب أنه يكفر بلا حجة وكذا، ويكفر عموم الناس ويقتل الناس. أكثر دعوة ابن عبد الوهاب كان تبرئه، يتبرأ من هذا المنهج. لما يقاتل ابن عبد الوهاب ويكفر ابن عبد الوهاب، من قامت عليه الحجج ومن رفض وعاند دين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وابن عبد الوهاب قاتل تحت إمرة سلطان. نعم. أولا ما بالعكس، هذا منهج السلف، طريقة السلف انك انت تظهر الخير الموجود وتكتم الشر. لكن ان وقفت بين يدي، ان وقفت بين يدي وكنت عنده، ذكرت ما عنده من اخطاء. انما امام الناس هذا من باب جمع قلوب الناس على الرعية، وايضا انت تريد من ذلك اثبات قيمة المنهج فتنفخ في هذه المسألة. طب يا ريت احنا يسمح لنا نقف بين يدي سلمان ونحن نمدحه هذا مدحا عظيما، ونقول له سر على هذا الضرب وكذا، وضرب أبائك وأجدادك وكذا، هؤلاء الذين احتضنوا ابن عبد الوهاب وقامت الدولة على أكتافهم وكذا. هذا يشجع السلطان والأمير. أنت ما تدري ماذا يمارس عليه، أنت ما تدري ماذا يمارس عليه. إذا كنت أنت هوت ولا شيء وأنت عليك مؤثرات قوية جدا، أنت وأنت ولا شيء، ما بالك أمير؟ تفكر يعني الأمراء والحكام هكذا؟ لا 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 لا، هؤلاء عليهم مؤثرات عظيمة جدا جدا. فإذا ما أظهرت الخير الذي عندهم ونشرته حتى تنفتح القلوب للدعوة والدعاة، لأنك في نظرهم العالم يصورك إرهابيا، العالم يصورك أن المذهب هذا الوهابي وكذا، هذا مذهب كذا وكذا. فإذا أظهرت أنت انتمائك لدولتك وانتمائك للسلطان وشجعت على الخير، هذا لا شك أنه منهج سلفي. نعم. أما المعايب تكتم، فإذا قمت بين يدي السلطان قلت كلمة الحق. لكن فما تقول معايب السلطان عند الناس؟ أولا الناس ما يصلحون هذا العيب. الأمر الثاني أن الناس ستضرب قلوبهم على الرأي، وبعدين بتمدح هنا نقطة ماذا؟ نقطة المنهج. تمدح هنا نقطة المنهج، وهذه جدير كل واحد يرفعها أن يمدح. عنده ماذا بقى؟ ما في أحد يخلو. عنده ماذا؟ عنده ما كان عند الدولة العباسية والدولة الأموية؟ لا، هم أفضل، هم أفضل يمكن من حكم بعد عصور الخلافة والعصور المتقدمة بعد الخلافة من أهل التقى وكذا. لكن هم أفضل، هم أفضل من بني عباس ومن بني من بعدهم من الدولة العثمانية والأتراك، هؤلاء أفضل، هؤلاء يقررون التوحيد والحمد لله. كل المدارس تقرر التوحيد الخالص، ومن بعد ابن عباس 300 سنة والدولة على التوحيد كمنهج وشريعة الحمد لله. يعني هذا يذكر الحقيقة. نعم.
والمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاءه،
بل ترفع العلماء وتدل عليها، تقول خذوا العلم عن الأكابر، خذ العلم عن الأكابر، وهم يذكرون توحيد الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينهون عن البدع والحمد لله. فطبعا لا شك أنهم يكرمون. إنما إحنا ما نريد إمام، هنريد إماما معصوما؟ ما يوجد إمام معصوم. يعني وجد أئمتنا وأئمة الدين مع أقل من هؤلاء بكثير، ومع ذلك كانوا يدعون لهم بالصلاح والمعافاة ويجمعون الناس عليهم وكذا وكذا، ويخاطبونهم بأنواع الخطابات الرقيقة وكذا. الحاكم هذا تفجر ما عنده من خير، احد الاخوه بيقول احنا كنا سعوديين يعني احد المشايخ يقول احنا كنا في زياره لعلي عبد الله صالح ايام كان زمان هو الرئيس. الكلام ده من يمكن اكثر من 20 سنه. فيقول فكان في وفد سعودي فهو كان هو احد الاخ ده كان احد الوفد. فيقول المهم فانا لما قمت يعني فتكلمت كلمتين كده طيبتين في عبد الله بن صالح وكذا. فيقول فقال مين هذا؟ هذا كلام طيب، هذا مش عارف يعني بيقول انشرح صدره انشراح عجيب. فهؤلاء يشجعون اذا قلت لهم مثلا كلمه طيبه وكذا، شجعت ما عنده من الخير. نعم. لكن تيجي يعمل لك يدعو للتوحيد ويدعو لكذا ويدعو للسنه ويقرب العلماء وانت عينك تقع على الايه؟ على الخطا. لكنك انت وانت 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 هذا تطفئ انت نفسك كاخ. انا حينما المس او اتكلم عن خطئك انت لك فضائل، ولكن انا اركز على الخطا وكذا تحبط، تصاب باحباط وانت كاخ. ما باله كذا يعني حاكم، من بطانته ومن معه وايه البيئه اللي هو فيها؟ يعني الله يعين يا اخوان، المساله ليست سهله يعني، المساله ليست سهله. نسال الله ان يرزقهم البطانه الصالحه، يعني حكام المسلمين لو رزقهم الله البطانه الصالحه الناصحه والله العظيم لقبلوا هذا. هؤلاء تجد عندهم يعني اخطاؤهم عن جهل، وبعدين هناك من يزين لهم هذه الاخطاء، من يزين بل ويجعله. تخيل مثلا حينما انت ترى امثال هؤلاء اساتذه في الجامعات وعمدة جامعات على هذا الفقه، طب ماذا يقول هؤلاء؟ طيب فلو وجد بقى مزاحمة من البطانة الصالحة وأن هذا خطأ وأن هذا صواب وأن هذا كذا، والله يقبلون منك، يقبلون منك. نعم، لأنه من المجتمع يا إخوان، وكل واحد يريد السلامة. نعم. لا لما يبقى يجي الحاكم الحزبي او كذا تبقى فيه يعني ضابط في معين. هذا طبعا اذا كان في غير حاكمك يعني حكام المسلمين، لكن حاكمك لابد حتى لو كان حزبيا او كذا واظهرت خيرا او اظهرت كذا. نعم، الحزب هو اللي بيقول. تمام. لا نرد عليه نقول بالعكس، هذا منهج السلف، هذا منهج السلف رحمهم الله. كيف نقدس؟ أنتم عقيدتكم أنكم تريدون إماما معصوما، هذا إمام عنده أخطاء لكن عنده منافع كثيرة جدا وعنده خير كثير جدا. أنتم تريدون إماما معصوما، إن قالوا نريد إماما معصوما فقد ندوا على أنفسهم بالمروق من منهج أهل السنة. إن قالوا لا الإمام غير معصوم نقول طيب إذن على ما تنتقدون ماذا؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث نقول بيننا وبينكم منهج السلف، هل منهج السلف ذكر المثالب أو ذكر الخير؟ منهج السلف ما هو؟ إن قالوا ذكر المثالب فقد خالفوا، وإن قالوا ذكر الخير فقد فعلوا. نعم، بالذات شوف الدولة السعودية الإخوان الذين عصروا التوحيد، ولهذا الإخوان يعادون هذه الدولة، يعادونها للمنهج. نعم.
قال: والمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين، فحرم صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد، وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى الشرك بالله، والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه، كما نهى عن الصلاة.
انتبهوا، هذه فقرة مهمة جدا. واتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك، مثل المساجد التي عندنا على القبور. والمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبور مساجد بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد، وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده، حتى لو كان يقصد عبادة الله وحده ما له علاقة بالقبر، لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده، فنهى رسول الله عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لئلا يتخذ ذريعة إلى الشرك بالله. هذا يرد به على إيه؟ على من يقول بأن الإنسان لو ذهب إلى هذه المساجد ولا يقصد القبر، أو كان القبر في ناحية، أو كان القبر خلف كذا كذا، فإن ذلك إيه؟ لا يكون محرما بل يكون مكروها فقط. هذا غلط. لا فرق أن يكون القبر في الأول أو في القبلة أو في كذا، إلا فقط صور بعضها أعظم من بعض، لكن في أصل النهي والتحريم لا ينبغي أن يتخذ هذا المكان مكان العبادة والطاعة. ليه؟ لأن النبي نهى عن ذلك، بل هذا المكان لعن هذا الفعل الذي حصل فيه، لعن من يتخذ المساجد قبورا، لعن أصحابه. ولهذا حتى صلاة الجنازة لا ينبغي أن تكون في هذه المساجد، لأن صلاة الجنازة عبادة، ولا ينبغي لمسلم أن يؤم مسجد من هذه المساجد أبدا. إنما صلاة الجنازة على المقابر جائزة، لأنه ما فيها تعظيم ولأن فيها اتباعا. أما هذه البقعة، بقعة معظمة، وإن لم يكن منك فمن غيرك، فلا ينبغي أن تدخل هنا، لأنه يوشك أيضا أن تقصد صاحب القبر بعد ذلك، أو يقصد أحد صاحب القبر بسبب دخولك أنت. والصحيح من قولي أهل العلم أن الصلاة باطلة، لأن النهي يقتضي الفساد، ولأن صلاة الفريضة في المقابر باطلة، فهذه مقابر وزيادة، المقابر العارية عن الغلو صلاة الفريضة فيها باطلة، فما بالك المسجد الذي فيه قبر يعبد من دون الله عز وجل؟ هذا دين من؟ دين أبي جهل. نعم. والفعل إذا كان يفضي،
والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه، كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لما في ذلك من المفسدة الراجحة، وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك.
حتى ولو ما كان قصد أنه يسجد بين قرنين شيطان وكذا، فالصلاة في الأوقات هذه الثلاثة منهي عنه، ولو لم تقصد ماذا الصلاة في هذا الوقت، لأن الشيطان يضع الشمس بين قرني ليه؟ حتى لا تشبه المشركين. إذن فالصلاة في هذه المساجد مشابهة لمن؟ للمشركين. نعم. وليس في قصد الصلاة
في تلك الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات.
عندك اليوم طويل، لماذا الخمس دقائق أو عشر دقائق هذه عند الطلوع وعند توسط الشمس وعند الغروب؟ لماذا؟ يبقى عندك الأوقات ما في مصلحة. هذا قول التطوع ومصلحة التطوع، عندك من بعد ارتفاع الشمس قد رمح إلى قبيل الظهر بربع ساعة، صلي كما شئت، بين الظهر والعصر صلي كما شئت، بين المغرب والعشاء صلي كما شئت، من العشاء إلى الفجر صلي كما شئت، إذا ما في مصلحة راجحة. نعم. في طريق بينهما خلاص ما في إشكال، إذا خرج المسجد لم يعد لناي صور. لكن انت بقى من اهل العلم ومن الاخوة والدعاء وكذا، لا تقصد المساجد ان كانت تسمى بهذه القبور ويحتفل عندها، فاترك المكان كله من باب الهجر والانكار لاصحابه وكذا، لكن من جهة الصلاة لم يعد هناك ايه سبب للمنع. نعم. صحيح. فكيف بمن عبده؟ لا، عنده اللي هو هذا بيرد به عليه، يعني يدخل المسجد فيه قبر ويقرأ قرآن لله ويدعو الله، فده منهي عند القبر، واخد بالك، وهو لم يعبده، فكيف إذا عبده؟ أما إذا خرج لا، يبقى النهي فين بقى؟ لمن يقصد القبر ويتعبد الله، يقول أنا جاي هنا لكن أتعبد الله عز وجل، فهنا خصه بدعاء، خصه بعبادة، فهذا من اتخاذه مسجدا. حتى لو الاسم. نعم. لا، المسجد ليس القبر فيه، هذا مسجد بعيد، هذا مسجد ما دخله نهي، لأن النبي قال بنوا على قبره مسجدا، يتخذون قبور الأنبياء مساجد. نعم. وهذا بعيد، لكن أهل الفضل والعلم ما يقصدون هذه المساجد. نعم. حتى لا يقتدى بهم.
ولهذا تنازع العلماء في ذوات الأسباب فسوغها كثير منهم في هذه الأوقات، وهو أظهر قولي العلماء، لأن النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه في هذه الأوقات.
يبقى هذا إيه؟ يبقى دي قاعدة، لأن النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. نعم.
ويفوت إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتها، فأبيحت لما فيها من المصلحة الراجحة، بخلاف ما لا سبب له فإنه يمكن فعله في غير هذا الوقت.
تمام.
فلا تفوت بالنهي عنه مصلحة راجحة وفيه مفسدة توجب النهي.
الوضوء تحية المسجد، ركعتي الطواف، صلاة جنازة. نعم.
فإذا كان نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك لئلا يفضي ذلك إلى السجود للشمس ودعائها وسؤالها كما يفعله أهل دعوة الشمس والقمر والكواكب الذين يدعونها ويسألونها، كان معلوما أن دعوة الشمس والسجود لها هو محرم في نفسه أعظم تحريما من الصلاة التي نهى عنها لئلا يفضي ذلك إلى دعاء الكواكب. كذلك لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد فنهى عن قصدها للصلاة عندها لئلا يفضي ذلك إلى دعائهم والسجود لهم، لأن دعائهم والسجود لهم أعظم تحريما من اتخاذ قبورهم مساجد.
نعم.
ولهذا كانت زيارة قبور المسلمين على وجهين.
نعم يكفي. إذا بالآن إلى قبور شهداء أحد. ها؟ شوف فضيلة هذه الدولة يعني المباركة، نحسبها يعني والله حسبها. شوف القبور محاطة بصور لا يدخل أحد. الأمر الثاني اللوحات موجودة، آداب الزيارة، تحذير من دعاء هؤلاء، تحذير من الاستغاثة بهم، تحذير من كذا وكذا وكذا. مركز للتوجيه والإرشاد قائم عند هذه المقبرة، مكتب للتوجيه والإرشاد، أخوة دعاه يوجهون الناس، قائمون بورديات الليل والنهار، قائمون وزعون كتب التوحيد في موسم الحج، موسم الفزحة. ماذا يصنعون؟ يسجلون شرائط مسجلة في أدب الزيارة والتحذير من المخالفات عند المقبر. طبعا بدل ما واحد بقى هذا يخلص وكذا، لا، هم عاملين الشريط، والشريط يخلص ويعدني، والشريط يخلص ويعاد، وهكذا عاملوا بالميكروفونات موجود. هذه فقط سبحان الله تجعلك تحب هؤلاء. سبحان الله، يعني بلد تحرص على هذا التوحيد وتحارب الشرك بصنوفه، الحمد لله. ولو وجدت بقى ايه معاصي سهلة، هذه يعني امور نسأل الله عز وجل ان يعافيهم منها، خصوصا في العصر هذا. نعم. ما في حسنة أعظم من حسنة التوحيد، ما في حسنة أعظم من حسنة التوحيد، ولا سيئة أعظم من سيئة الشرك. نعم. 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 لا، السؤال ايه؟ ايه بس ايه قصد الشيخ؟ الله اعلم ينظر قصد الشيخ ايه. هو يمكن الشيخ بينهى عن نوع معين، عن نوع معين، ألا وهو إيه؟ المبالغات، ذكر أشياء الحقيقية كذا كذا إلى آخره. أما نفس الشيخ نفسه هو الذي يثنى على آل سعود، نفس الشيخ يثنى على آل سعود. نعم. حتى لو مدحوا له مآثر، ما زالوا هم يذكرون الآن أن محمد بن سعود في تكاتفه مع محمد بن عبد الوهاب وكذا، ترحمون عليه وترحمون على عبد العزيز والد هؤلاء، ترحمون عليه أيضا لأقام التوحيد. إذا ذكر الإنسان بخير يمدح به بعد موته وفي حياته، لكن المنهي عنه هو الغلو أو ذكر أشياء ليس حقيقية. نعم، يعني لها مقامات، لكن الأصل الأصل مشروعية ذلك. نعم. إذا كان المسلم بصفة عامة يذكر له خير ولا يكتم، فما بالك إذا كان حاكما، خصوصا إذا كنت في بيئات تكفيرية وبيئات إنما تعتمد على ذكر مثالب السلاطين، وأن هذا النوع نادر في الناس فتبرز هذا. نعم. لا لا بد من الإيضاح، يعني ما يعممش يقول ما على دين ابن عبد الوهاب، يقول أنا على دين ابن عبد الوهاب الذي هو دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين التوحيد وكذا وكذا، يعني لا يطلق حتى لا يفهم أن ابن عبد الوهاب له دين خاص يعني. نعم.